بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تجدد رفضها للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية وتقول إنه جرى استغلالها من مثيري الشغب. وزير الأمن الإيراني يعلن عن اعتقال العنصر الثاني المتورط في جريمة استهداف مرقد ديني في شيراز. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش واسعة لبقايا فلول داعش في مناطق تقع غرب وجنوب الموصل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية، وقال إن تدخلات تلك الدول أدت إلى استغلال مثير الشغب للاحتجاجات. وأشار ناصر كنعاني إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول نية برلين والاتحاد الأوروبي دراسة إدراج حرس الثورة في قوائم الإرهاب، وقال إن حرس الثورة مؤسسة عسكرية رسمية إيرانية، والأفضل لألمانيا عدم التضحية بمصالحها لأهداف سياسية قصيرة المدى، لافتا إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرفوضة. وسخر كنعاني من تصريح مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي قال إن أوروبا المتميزة حديقة والعالم غابة، متسائلا عن صمت سكان الحدائق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وتناسي دورهم المؤجج للعنف. لنستمع إلى جانب من كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في هذا الخصوص.
في ألمانيا وما أشرت إليه بما يخص حظر حرس الثوري الإيراني، وإذا ما اتخذوا هذه الخطوة فما هو فيما يخص الإجراءات غير البناء لألمانيا ومن لفها بشأن إيران وتجاه إيران هي نابعة من الاستمرار في التوجه الخاطئ تجاه إيران والشعب الإيراني. إن حرس الثورة الإسلامية هو مؤسسة عسكرية رسمية في إيران الإسلامية، وإن إجراء كهذا فسوف يكون إجراء غير قانوني. نحن نأمل في أن ألمانيا والدول الأخرى التي تريد أن تسير في هذا الطريق ننصحهم أن لا يسلكوا هذه الإجراءات غير البناء وغير الصحيحة، وأن لا يوجهوا ضربات إلى المصالح، وأن لا يضحوا المصالح بين الجانبين من أجل سياسات مغرضة رضا ومستعجلة.
اعتقل الأمن الإيراني العنصر الثاني في جريمة استهداف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة شيراز. أعلن ذلك وزير الأمن إسماعيل خطيب، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله، وأشاد بوعي الشعب، وأضاف إذا كان الدفاع المدني ذكيا وفعالا فإنه يلعب دورا رئيسيا ومهما في إحلال الأمن في البلاد، لافتا إلى أن إيران تواجه تهديدات جديدة وحديثة ومتغيرة. في غضون ذلك كشف مسؤول محلي بمحافظة فارس عن دور العنصر الثاني المتورط بالاعتداء، مؤكدا أنه كان يقتصر على مساندة الأول وتلقي التعليمات. أعلن قائد حرس الحدود من محافظة كرمانشاه غرب إيران القضاء على 6 عصابات للتهريب السلاحي والعتاد في غضون الأشهر 7 الماضية. وأشار العميد كياسات السبهري في تصريح إلى تفكيك 2 للتهريب السلاحي مؤخرا في الحدود الغربية لمحافظة كرمانشاه، وأوضح أنه تم ضبط نحو 40 مسدسا من 1 العصابتين، فيما تم ضبط 35 مسدسا و5 رشاشات كلاشينكوف من عصابة ثانية، وإلقاء القبض على 2 من المجرمين وتوقيف 2 سيارات يستخدمها المحاربون. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الاستراتيجية التي تعتمدها طهران في التعامل مع التهديدات تقوم على مبدأ الدفاع الشامل. ولفت بيان للوزارة بمناسبة أسبوع الدفاع المدني إلى أهمية الموضوع باعتباره أفضل الأساليب الدفاعية التي من شأنها تقليل أضرار البنى التحتية ومراكز البلاد الحيوية. وأوضح البيان أن الدفاع المدني يشتمل على إجراءات غير مسلحة تؤدي إلى زيادة الردع والتقليل من الخسائر ورفع مستوى الاستقرار الوطني واستمرار النشاطات الضرورية وتسهيل إدارة الأزمة قبل تهديدات العدو ورصد تلك التهديدات ومراقبة تغييراتها. وشدد على وجوب استخدام كل عناصر القوة الوطنية لتوفير المصالح الوطنية والأمن القومي وإرساء أسس الاستقرار الوطني. شرعت قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقيين بعملية تفتيش واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور، وتهدف العملية الأمنية إلى ملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية. سياسيا أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، مشددا في وقت نفسه على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. وقال محمد الشيع السوداني خلال ترأسه اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين بمقر قيادة العملية المشتركة ببغداد إن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقات والثروات. حول آخر التطورات على الساحة العراقية من بغداد نستمع إلى التقرير مراسلنا محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي الاثنين عن انطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل لملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم ضد المدنيين أو القوات الأمنية. وقال الحشد أن قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور. إلى ذلك كشف مصدر أمني عن انفجار رمانة يدوية بقضاء الحسينية شمال بغداد مؤكدا عدم وجود إصابة بشرية. على صعيد آخر، غادر بغداد للمشاركة في قمة الجامعة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لرئاسة الوفد العراقي الذي يشارك بالقمة. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين شارك أمس الأحد في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وناقش الوزراء عددا من البنود التي تم رفعها للرؤساء والملوك العرب. على صعيد السياسة الحكومية الجديدة، استمر رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بإطلاق الإشارات الإيجابية تجاه المجتمع العراقي والسعي لتحقيق أغراضه الأساسية، حيث تفقد مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد وترأس اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين وأكد على أهمية إنفاذ القانون وإعادة هيبة الدولة. وكان السوداني زار وزارة التجارة ووزارة الصحة وأكد على تحسين البطاقة التموينية وتحسين وضع الفقراء والطبقات الهشة، وأكد على توفير الأدوية وتفعيل العيادات الشعبية لتأمين الفحوصات الطبية والعلاجات للمواطنين بأسعار رخيصة. ووجه السودان القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، مشيدا بمهنية القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجهودها بمواجهة الإرهاب والمخاطر الداخلية، وثمن تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين قدموا صورا بطولية ناصعة للعراق. وفي خطوة انتظرها العراقيون كثيرا، وجه السوداني وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة. وخلال زيارته لهيئة النزاهة، أكد رئيس مجلس الوزراء عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بأي شخصية أو جهة سياسية، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم لهيئة النزاهة، وبيّن أن الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون بل لتقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد. عمل متواصل منذ تصديه لرئاسة مجلس الوزراء رسم السوداني بوضوح مساره المستقبلي بالعمل على ما يحتاجه الناس أولا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المقاومون الفلسطينيون يهاجمون نقطتين للجيش الاحتلال الصهيوني في نابلس وجنين. بري يقول إنه سيدعو البرلمان اللبناني للانعقاد لمناقشة رسالة الرئيس عون. الرئيس البرازيلي المنتخب يقول إن بلاده عادت إلى الساحة الدولية وإنها لن تكون منبوذة بعد الآن. من جديد أهلا بكم. هاجم المقاومون الفلسطينيون البارحة وفجر اليوم نقطتين لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت فوريك بنابلس وأخرى بجنين، وتزامنت هذه الهجمات مع مواجهات ضد القوات الصهيونية في العديد من مناطق الضفة والقدس، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم أحد المسعفين. وكانت قوة العدو قد شنت حملة اقتحامات واعتقالات طالت 14 فلسطينيا بينهم القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة وعدد من الأسرى المحررين. وشملت الاقتحامات مدينة جنين وحاجز حوارى جنوب نابلس ومدينة قلقيلية ومخيم شعفاط وبلدة بير نبالة ومخيم العين بنابلس ومدينة الخليل وبلدة يطا جنوبها. أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين المجلس للاجتماع لمناقشة رئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون لاتخاذ التدبير المناسب بشأن استقالة الحكومة. وقال نبيه بري إن الحكومة مستقيلة بموجب الدستور وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار، مشددا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، مكررا نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع. وكان الرئيس اللبناني وقع قبل مغادرته قصر بعبد أمس استقالة حكومة ميقاتي، وجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي دعاه فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب. قالت منظمة Human Rights Watch إن حكومة البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة. ووثقت المنظمة في تقرير لها قيام السلطات بمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو لمجالس إدارة المؤسسات المدنية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وشددت على وجوب إلغاء قوانين العزل السياسي وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين. وأضافت أنه يجب على الحكومة إعادة الجمعيات السياسية المنحلة ورفع قيود الترشح للانتخابات النيابية والبلدية المفروضة على المعارضة. اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائرية بتوافق على جدول العمل النهائي للقمة العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمام را في تصريح إن الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة. وكان مندوب الجزائر بالجامعة العربية قد صرح في وقت سابق بأن جدول أعمال القمة العربية المقبلة أدرج فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين، إلى جانب 24 بندا تخص قضايا اقتصادية واجتماعية. حول اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
هي قمة مواجهة التحديات، أولها توحد العرب حول موقف موحد وبناء توافق أوسع للم الشمل في ظل التجاذبات التي يشهدها النظام الدولي جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي أوجدت واقعا متأزما ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما فيها المنطقة العربية، مما يتطلب مضاعفة الجهود لبناء مجموعة منسجمة موحدة حسب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. في خطابه خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لضبط برنامج وجدول أعمال القمة العربية العادية 31 وإقرار مشاريع القرارات التي ترفع لقمة القادة،
وتقتضي المرحلة القادمة تنسيقا مستمرا بين الدبلوماسيات العربية من أجل صياغة مواقف جماعية قوية تعكس الإجماع ووحدة الكلمة وتعزز المصالح العربية في بيئة عالمية تتسم بالسيولة الشديدة من ناحية وبالتكتل والاستقطاب من ناحية أخرى.
لينهي كلمته مؤكدا على مطلب الحفاظ على المكاسب المحققة في اتفاق الجزائر الموقع بين مختلف الفصائل الفلسطينية ليضع بذلك ملف القضية الفلسطينية في أعلى سلم اهتمامات القادة العرب. الأمر نفسه أكد عليه وزير الخارجية الجزائري على أن التطورات التي يشهدها العالم لا يجب أن تنسين قضايا أمتنا المعقدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا واليمن والصومال، وذلك بالتعويل على مساعدة الجميع لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك المعطل منذ 3 سنوات بسبب مخلفات جائحة كوفيد.
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية وأنها لن تكون منبوذة بعد الآن، ويأتي كلام دا سيلفا بعدما أصبح رسميا رئيس البرازيل إثر فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جائر بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأجريت أمس الجولة الثانية من الانتخابات العامة في البرازيل والتي صوت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد إلى جانب انتخاب حكام ل12 ولاية، وحاز دا سيلفا على نسبة 50.86% من الأصوات متقدما على منافسه المنتهية ولايته اليميني المتطرف بولسونارو الذي حاز على أكثر قليلا من 49%. تفاصيل أوفى حول نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل في التقرير التالي.
هو قدر البرازيل ومصير الأمة، هكذا عبر أنصار اليساري الاشتراكي لولا دي سيلفا بعد إعلان فوزه على اليميني الليبرالي الرئيس المنتهي ولايته جاير بولسونارو. من جديد تعود البرازيل إلى دي سيلفا بعد 12 عاما. أصحاب البشرة الملونة والطبقة الفقيرة استعادوا السلطة بزعيم أبيض في مجتمع تقسمه العرقيات.
نريد أن نحصل على المزيد من الحقوق للدراسة في الجامعات، نريد المزيد بشأن المدارس والرعاية الصحية المجانية.
في نظر أنصاره يعتبر لولا دي سيلفا منقذا للبرازيل عندما حكم بين العامين 2003 و2011 وأخرجها من البؤس والفقر من خلال نظام المحاصصة والمساعدات والمنح المدرسية والصحة المجانية والثروة للجميع ليجعل من اقتصادها في المرتبة 6 عالميا، بينما في نظر معارضيه هو لون شيوعي أحمر يهدد القطاع الخاص والاستثمار لأنه خلق طبقة غير منتجة تعيش على المنح والمساعدات. في خطاب فوزه الذي ترافق مع احتفالات شعبية ضخمة يقول دي سيلفا إن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة وهي تعود إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون منبوذة حسب تعبيره.
ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة. اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت وإنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ.
لولا دي سيلفا الشخصية اليسارية المثيرة للجدل سجن وهو معارض بتهم تقويض النظام، وسجن وهو رئيس سابق بتهم الفساد، يثير الحب والكراهية في بلد مقسم عرقيا واجتماعيا وسياسيا، لكن هو يقول عن نفسه بأنه يسعى لتوسيع الطبقة الوسطى حيث يمكن أن يقترب الفقير من الغني ليعيش الجميع مع بعض.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى، وذكرت المصادر أن 10 انفجارات وقعت في منطقة العاصمة كييف، واختفت الكهرباء والمياه في ضواحي العاصمة الأوكرانية. وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو في تغريدة أنه نتيجة للهجمات على البنية التحتية الحيوية تم قطع الطاقة عن جزء من العاصمة، ولا توجد إمدادات للمياه في بعض المناطق. من جهتي أعلن عمدة خاركوف عن ضربتين لمرافق البنية التحتية الحيوية، وأوقفت في المدينة مؤقتا حركة مترو الأنفاق حول قرار روسيا بوقف تصدير الحبوب من أوكرانيا. إليكم التقرير التالي.
إدانات واسعة من قبل الدول الغربية بعد إعلان روسيا توقف مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا لأجل غير مسمى. موسكو قالت إن التعليق جاء بسبب عدم ضمان سلامة السفن، مضيفة أنه لا يمكنها بعد الآن ضمان أمن السفن المشاركة في مبادرة البحر الأسود بسبب تصرفات كييف والدعم الغربي لها، متهمة لندن في المشاركة بالهجوم الذي استهدف الأسطول البحري الروسي بالقرب من سيفاستوبول بالطائرات المسيرة. وزارة الدفاع الروسية من جهتها قالت إنها عثرت على شظايا المسيرات البحرية وإنها تحمل بصمات وعلامات كندية وبريطانية، ما دفعها إلى إيقاف مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي تم توقيعه في تركيا قبل شهر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث الأمم المتحدة والقوى الغربية على الرد بقوة على القرار الروسي، داعيا إلى استبعاد روسيا من مجموعة 20 بحسب وصفه، مضيفا أن القرار الروسي يعطل حاليا تصدير أكثر من 2 مليون طن من الحبوب إلى نحو 7 ملايين إنسان في مختلف أنحاء العالم، وأن الجزائر ومصر واليمن وبنغلاديش وفيتنام وغيرها قد تعاني من تفاقم أزمة الغذاء التي تثيرها روسيا. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القرار شائن ويؤدي إلى زيادة المجاعة على حد تعبيره، مضيفا أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك وأن الروس يبحثون دائما عن أسباب وأن الغرب دفعهم إلى ذلك. إلى ذلك أعلن وزير الزراعة الروسي أن بلاده مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب التي تأتي من أوكرانيا، مضيفا أن موسكو مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بنحو 500 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة حسب قوله. هذا وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأحد بشكل كامل، وأكد مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق الاتفاق أن حركة السفن توقفت، مضيفا أن 9 سفن شحن تمكنت السبت من استخدام الممر البحري في البحر الأسود، وأن أكثر من 10 سفن أخرى جاهزة لذلك في الاتجاهين.
شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة حاشدة للأطباء والممرضين احتجاجا على غلاء الأسعار، ورفع المتظاهرون لافتات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مطالبين الحكومة الجديدة باعتماد طرق تخفف من آثار الوضع المعيشي المتردي للبلاد. وكان الاتحاد العام الإيطالي للعمل قد قدم في وقت سابق قائمة مقترحات للحكومة الجديدة برئاسة جيورجيا ميلوني، من بينها زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية وفرض حد أدنى للأجور والحفاظ على الدخل المدني وكذلك حماية العمل والأمن في مكان العمل. إلى العناوين مجدداً. طهران تجدد رفضها للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية وتقول إنه جرى استغلالها من مثيري الشغب. وزير الأمن الإيراني يعلن عن اعتقال العنصر الثاني المتورط في جريمة استهداف مرقد ديني في شيراز. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش واسعة لبقايا فلول داعش في مناطق تقع غرب وجنوب الموصل. في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العفو، يعفو عن المسيء والمذنب، وكان يقول: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في هذه القصة إحدى صور العفو النبوي.
الله أكبر، العزة والإسلام،
تخلى مكة فاتحين المصريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
افتحي، افتحي الباب يا أم حكيم، افتحي الباب يا امرأة.
ما بك يا أكرمة؟ لما هذا الخوف والهلع؟
أما علمتي؟ أما علمتي أن محمدا وجيشه قد دخلوا مكة فاتحين، وقد استسلم جيش مكة له؟
الحمد لله، الحمد لله.
تقولين الحمد لله على دنو أجلي؟
ومن أين عرفت أن أجلك قد دنا؟
أنسيتي يا أم حكيم أني عكرمة ابن أبي الحكم، وقد كان أبي أشد الناس عداء لمحمد. هل تعتقدين أن محمدا سيكافئني على عدائنا له، أم سيأخذ عنق انتقاما لما كنا نقوم به من إساءات الله؟
يا زوجي العزيز، لقد نصحتك كثيرا في الكف عن أذى محمد. ولكن لم ينفع معك النصح، وهددتني بالطلاق عدة مرات. أجل، إن لم أتراجع عن حبي لمحمد.
كفى حديثا عن الماضي، كفى حديثا، هيئي لي زادا وماء، فقد عزمت على السفر حالة.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى البحر، ومنه إلى أي بلد يحميني من ملاحقة محمد لي.
وتترك زوجتك وأطفالك يا عكرمة؟
أفضل من أن أقتل أمامكم، سأتابع أخباركم من اليمن.
انتظر انتظر يا عكرمة، وأنا أخذ لك الأمانة من رسول الله، صدقني.
إذا انتظرت فلا شك أني سأقتل، لا محالة. دعيني أنجو بنفسي، فإني هيس من أمان محمد.
وذهبت زوجة عكرمة ابن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب لزوجها الأمان منه، فقالت له:
يا رسول الله، يا رسول الله، أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوجة عكرمة بن أبي جهل، وقد عرفت حبي لك وحسن إسلامي، وقد جئتك يا رسول الله طالبة منك الأمان لزوجي عكرمة، أن تعفو عنه وتتجاوز عن ذنبه، فقد سمعتك تقول: إن الله عفو يحب العفو، وقد أوصيتنا بالعفو وقلت عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله، وقد أعزك الله بنصره المبين، فاعفوا عن زوجي يا رسول الله، فإنه قد هرب إلى البحر خوفا منك.
لا بأس عليك يا أم حكيم، فقد عفى رسول الله عن زوجك عكرمة، وقد أعطاه الأمان.
الحمد لله، الحمد لله.
أسرعت أم حكيم تجد السير خلف زوجها لتبشره بعفو رسول الله عنه، ليعود إلى داره وأطفاله آمنا معززا. فأدركته بعد أن وضع عكرمة قدمه في إحدى السفن الصغيرة المتجهة نحو اليمن، فنادت:
عكرمة يا عكرمة، عكرمة ارجعي يا عكرمة، بالله عليك أرجوك عكرمة.
من المنادي؟ إنها زوجتي أم حكيم، ما الذي جاء بها؟
عكرمة ارجع يا عكرمة، ارجع إلى أطفالك يا زوجي أرجوك.
كيف أعود؟ هل تغير في الأمر شيء؟
نعم نعم يا زوجي العزيز، لقد ذهبت إلى رسول الله وأخذت منه الأمان لك، صدقني.
حقا ما تقولين يا أم حكيم؟
نعم نعم يا عكرمة، لقد عفى رسول الله عنك ومنحك الأمان، صدقني.
عاد عكرمة مع زوجته إلى مكة بعد أن أعطاه رسول الله الأمان، وقد أحدث هذا الأمان انقلابا جذريا في عقيدة عكرمة ابن أبي جهل، فقد أحس بسماحة الإسلام وعظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، أتعطي الأمانة لعكرمة ابن أبي جهل؟ وقد علمت شدة عداوتهما وأذاهما لك، أما كان أبوه يحرض على قتلك ووأد رسالة السماء في مهدها؟
مهلا يا أبا سعيد، فرسول الله يقول إن عكرمة سيعود إلينا مؤمنا نادما على ما فعله، ولا تؤاخذوه بذنب أبيه ولا تشتم أباه أمامه، فإن الشتم يضر بالأحياء ولا يضر بالأموات، وإياكم والتعرض لعكرمة، فقد أعطيته الأمان.
ودخل عكرمة على رسول الله قائلا:
يا رسول الله، لقد أخبرتني زوجتي أم حكيم أنك قد أعطيتني الأمان وعفوت عني، هل حقا ما أخبرتني به أم حكيم؟
نعم، يقول لك رسول الله: نعم يا عكرمة، أنت آمن وقد عفوت عنك.
إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وكما كنت خصمك يا رسول الله سأوقف حياتي الباقية كلها في الدفاع عنك، ولن أكف حتى أسقط شهيدا دفاعا عن الإسلام العظيم.
وهكذا غير رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من أعدائه إلى أنصار مخلصين بفضل خلقه العظيم وعفوه ورحمته. لقد ترك الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله أثرا حسنا حتى في قلوب الأعداء، فكم من مشرك ونصراني ويهودي دخل في الإسلام وحسن إسلامه بسبب تأثره بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وجع. أين أنت يا امرأة؟
أنا هنا يا شمعون، أنا هنا يا رجل، أعد لك قطع القماش الباردة لأضعها على جسدك عسى أن تذهب عنك الحمى.
ليتني لم أمرض.
اعلم يا شمعون أننا لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ما قدره الله لنا. أجل يا شمعون، فلا تجزع، لا تجزع يا رجل.
أجزع لشماتة محمد وأصحابه فيه.
وكيف سيعلم محمد أنك مريض وطريح الفراش يا رجل؟
لقد نذرت أن أزعج محمدا كل صباح. نعم، فما من يوم إلا وأقذفه ببعض الأوساخ.
جيد.
وعدم إزعاجي له اليوم سيشعره بأن مكروها ما قد وقع لي فيشمت بي.
من يطرق الباب؟
لعله الطبيب. انهضي انهضي يا امرأة وافتح الباب.
حسناً حسناً.
أوه أوه أوه، ما هذه الأوجاع؟
كان الطارق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد افتقد شمعون وجاء ليسأل عنه، فقالت له زوجته: إنه مريض طريح الفراش. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادة شمعون ومسح على رأسه ودعا له بالشفاء العاجل، فشفي شمعون من مرضه. فقالت زوجة شمعون:
الله أكبر الله أكبر، لقد ذهب عنك المرض تماما يا شمعون.
عذرا لك يا محمد.
لقد شفيت يا شمعون.
عذرا لك يا محمد، ما كنت أتوقع تفقدك لي ودعاءك لي بالشفاء، حيث كنت أزعج جار لك. يا لخلقك الرفيع يا محمد، أتقابل إساءتي بالإحسان لي؟ حقا حقا إنك رسول الله، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وأنا على دينك يا رسول الله.
شكرا لله.
إذن هكذا يا شمعون.
نعم هكذا يا مخيريق.
حسنا فعلت يا شمعون، لقد هداك الله إلى الصواب، فاكتم إسلامك ولا تبح به حتى أخبرك.
وهل أنت على دين محمد يا حبر اليهود؟
والله يا شمعون، لقد اطلعت على كل الكتب السماوية القديمة، فلم أجد أحدا يحمل مواصفات النبي الخاتم الذي بشرتنا به كتب السماء إلا محمد، فكل المواصفات تنطبق عليه، فهو والله نبي هذه الأمة الخاتمة.
إذن أنت على دين محمد يا مخيريق.
ستعلم ذلك في حينه يا شمعون.
حسنا.
وفي اليوم السابع من شهر شوال للسنة الثالثة للهجرة وقعت معركة أحد، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه يقاتلون كفار قريش، وبينما الكفار يحيطون بالرسول الكريم من كل جانب، والرسول وقليل من أصحابه يقاتلونهم ببسالة، إذ حدث أمر عجيب في المدينة، فقد قام عالم اليهود مخيريق خطيبا في قومه قائلا:
يا يهود المدينة،
نعم.
إنكم تعلمون أني أفضلكم معرفة بالتوراة،
وهو كذلك،
وأني أحد أحبابكم البارزين.
صحيح.
أنا أقسم لكم بمن خلقكم وخلقني وخلق الكون كله بأن محمدا هو رسول الله المفترض الطاعة، وهو الآن يقاتل مشركي قريش، وإني أنصحكم بالالتحاق به ونصرته.
ماذا يا حبر اليهود؟ ماذا تقول؟
أجل أنت يا مخيريق، حتى وإن صدقناك، ألا تعلم أن اليوم هو يوم السبت، وهو يوم يحرم علينا فيه القيام بأي عمل، إنه يوم عطلتنا، أنسيت ذلك يا مخيريق؟
لا سبت بعد اليوم، فهذه من بدعكم، وها أنا أحمل سيفي وخارج إلى أحد لنصرة رسول الله، فمن تبعني منكم كان من الفائزين.
وانطلق مخيريق وهو أحد كبار علماء اليهود، انطلق مسرعا إلى جبل أحد حيث المعركة في ذروتها، وانضم إلى جيش المسلمين، وأخذ يذود عن رسول الله بسيفه ويقاتل كالأسد لا يهاب جموع المشركين. وسقط مخيريق الحبر اليهودي السابق شهيدا ذائدا عن رسول الله بنفسه، وقد أوصى أن تدفع كل أمواله إلى رسول الله لينفقها على الفقراء والمساكين، فمدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وأثنى عليه قائلا: مخيريق أفضل رجال اليهود. نعم، لقد كان لخلق رسول الله العظيم الأثر الكبير في تغيير العقول والقلوب لنصرة الحق ورفض الباطل، وما أحوجنا اليوم للتخلق بخلق النبي الكريم والتأسي بأقواله وأفعاله. وصدق الله العلي العظيم حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية سورة المؤمنون المباركة حتى نهاية الآية 16 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله العلي العظيم.
إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إي وربي ما سمت إلا إليك في سؤال الصفح قد دلت عليك إي وربي ما سمت إلا إليك في سؤال الصفح قد دلت عليك ما رأت إسعادها إلا لديك ما رأت إسعادها إلا لديك ما تعانى ظلها أن يسأل
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.